بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في الدرس السابق في كتاب البيوع، بماذا يحصل البيع؟ بالمبادلة، تراضي، العبرة بالتراضي، سواء حصل القول أو العطاء. إذا حصلت المعاطاة أيضا أجزاء. ما الدليل على أنه إذا حصلت المعاطاة أجزاء؟ قلنا إذا حصل المعاطاة بين البائع والمشتري يجزى، وإن لم يتلفظوا بقولهم بعتك واشتريت، ما الدليل على أنه يجزى؟ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إنما البيع عن تراض. البيع بالكتابة هل يثبت؟ إذا كتبوا كتابة نعم يثبت، بشرط ماذا؟ التوثق. ما إذا حصل التوثق ببينة بشهود؟ الكلام النووي في البيع بالكتابة في قوله ونحوه الوجهان في انعقاده بالكناية مع النية، هو قصد أن الطلاق أن نعم نحن قلنا لعل التصحيح الكتابة، وهي كما هي بالكناية، كما هي بالكناية، أي أن البيع فيه وجهان، كما أن الطلاق بالكناية مع النية فيه وجهان، كما أن الطلاق في بالكناية مع النية فيه وجهان عندهم. فقوله في انعقاده أي الطلاق بالكناية مع النية، أي أن البيع صار فيه وجهان، كما أن في الطلاق بالكناية مع النية في وجهان عندهم، فالعبارة صحيحة بالكناية. وقد كرر الكلام بالروضة كذلك، وقال بالكناية روضة الطالبين في نفس الموضع. يقول الشروط التي ذكرت لصحة البيع، شروط صحة أو شروط كمال؟ لا، شروط صحة، لا يصح البيع إلا بها. من يعيد الشروط الستة التي ذكرناها عندك؟ التراضي، أن يكون البائع أن يكون جاهز التصرف، البائع والمشتري، أن يكون المبيع حلالا، أو باع شيء محرم، لو باع شيئا محرما فلا يصح بيع. نعم، من المالك أو من يقوم مقامه، من يكون معلوم بالرؤية وبالوصف. بقي واحد أظن، ذكرت خمسة وستة، المقدور على تسليمه، جاهز التصرف، البائع والمشتري. قلنا البائع فقط، العاقد يشمل البائع والمشتري. طيب، وصلنا إلى المسألة الحادية عشرة. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة الحادية عشرة بيع المضطر. جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضطرين. أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي وغيرهم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي إسناده صالح بن رستم الخزاز وهو ضعيف ورجل مبهم، أي فيه أيضا رجل مبهم. ولو شاهد من عند البيهقي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، ولكنه لا يصلح للتقوية، لأن في إسناده مسلم بن بشير ابن بشير وهو مجهول، وهو مع ذلك موقوف. الله أعلم. إذن الحديث الوارد فيه ضعف، من حديث عبد الله بن عمرو، ما في ابن. قلت: وبيع المضطر على قسمين، كما بين ذلك الخطابي رحمه الله في معالم السنن، أحدهما أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه، فهذا فاسد لا ينعقد، يكره إكراها على البيع أو على الشراء. هذا يدخل في المسألة الثامنة. قلت هذا النوع هو الذي تقدم قريبا بيع المكره بغير حق. قال الخطابي رحمه الله والوجه الآخر أن يضطر إلى البيع لدين يركبه أو مؤنة ترهقه فيبيع ما في يده بالوكس من أجل الضرورة الذي يلحقه حوائج دين مرض أشياء يبيع بعض أغراضه لدفع الضرر الذي حصل عليه اضطر إلى بيعه. هل هذا البيع يصبح؟ نعم يصبح، لكن الأفضل أن يعان ويترك حاجة لأنه ما باعه إلا عن طرف. قال فهذا سبيله في حق الدين والمروءة أن لا يبايع على هذا الوجه وأن لا يفتات عليه بمثله، ولكن يعان ويقرب. والآن يحصل عكس، يستغل، إذا اضطر استغل، يقول ما سأعطيك إلا كذا، يصير يعني مكسب غنيمة. قال ولكن يعان ويقرب ويستمهل إلى الميسرة حتى يكون له في ذلك بلاغ. فإن عقد البيع مع الضرورة على ذا الوجه جاز في الحكم ولم يفسخ. وفي إسناد الحديث رجل مجهول لا ندري من هو، إلا أن عامة أهل العلم قد كرهوا البيع على هذا الوجه. قلت عن أحمد رواية أنه يحرم وهو قول الشوكاني إلا إذا باعه بثمن مثل، واختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في الإنصاف أن البيع صحيح من غير كراهة، وهو الصحيح والله أعلم. الذي يكره هو أن يعني أن يشددوا عليه وكذا، من هذا الباب شددوا عليه يستغلون حاله، هذا هو الذي يكره والله المستعان. على كل هو جائز، وقد يكون عليه ضرر لو ترك ما اشتري منه، قد يحصل عليه أيضا ضرر وهو بحاجة إلى بيعه من أجل يدفع حاجته مرضه، فلو ترك يقال فيه مكروه، ما أحد يشتريه لأنه مكروه، فيؤدي إلى حال أنه ما يزال على حاجته، لا يزال على حاجته، ويسبب له الحرج أيضا. فالصحيح والجواز بغير كراهة، والكراهة تكون في جهة أخرى وهي إدخال الضرر عليه، التشديد عليه وما أشبه ذلك. قال المسألة الثانية عشرة، هل يقع بيع الهازل؟ من هو الهازل؟ الذي يمزح. طيب يقع، قلت له بعتك هذه السيارة بعشر ألف، قال أنا قبلت. أنا ما يقع، أنا من العمل بالنيات. قال أكثر أهل العلم على عدم وقوعه لأنه لا يقصد البيع وليس براض فيه، وذهب بعضهم إلى وقوعه، والصحيح عدم وقوعه والله أعلم. أكثر نعم أحلنا إلى الإنصاف والمجموع حاشية بن عبد، معنى هذا أنه أكثر الحنابلة والشافعي والحنفية على هذا القول على عدم الوقوع. فلماذا يوقعونه بالطلاق؟ قالوا حتى وإن كان هازلا يقع، وكذلك في نعم في النكاح. نعم اعتمد كثير من الفقهاء على ذلك الحديث، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والعتاق، وفي لفظ الرجعة. الحديث ضعيف، وعلى ذلك الحكم هنالك كالحكم ها هنا، والفقهاء كثير منهم أخذوا به اعتمادا على من حسنه. قال الشرط الثاني أهلية العاقد، أهلية العاقد بأن يكون جائز التصرف، وتندرج تحت هذا الشرط مسائل، منها الأولى بيع المجنون. قال النووي رحمه الله في المجموع وأما المجنون فلا يصح بيعه بالإجماع، وكذلك المغمى عليه. قلت ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ارفع القلم عن ثلاثة ومنهم المجنون حتى يعقل، تنبيه إذا كان الجنون متقطعا فيصح البيع من قبله حال إفاقته ولا يصح حال جنونه. بعض الجنون يكون متقطع، أيام يكون بعقله وأيام في جنون. قال المسألة الثانية السكران هل يقع بيعه؟ من يجيب؟ عند الأخ الأندنوسي، أنت ما اسمك أنت؟ أرحم. طيب عندك يقع بيع السكران، ما يقع البيع. ونعم، وإذا كان السكر خفيفا ما زال العقل فيه، لكن ما زال يعقل المعاملات فيصح. قال: إن كان الإسكار غير طافح ولم يزل العقل فيصح، وأما إن كان الإسكار طافحا بمعنى أزال العقل فاختلف أهل العلم في بيعه وشرائه. فمذهب الحنابلة والمالكية وغيرهم عدم صحة البيع وعدم وقوعه، لأنه فاقد العقل فأشبه المجنون، وهو قول بعض الشافعية. ومذهب الشافعية والحنفية صحة بيعه وانعقاده، وهو قول غير مشهور عن أحمد، وذلك لأنه هو الذي تسبب بفقدان عقله فيقع عقوبة له. الصواب القول الأول، والله أعلم. نعم، يعني توسع بعض الفقهاء بأنها عقوبة له فألزموه بكثير من الأحكام، وهذا ليس لهم. الأحكام التكليفية معلقة بأحكام وضعية، وهنا قد زال الحكم الوضعي حيث أنه مجنون، وجد المانع، ولذلك أوقعوا عليه حتى الطلاق والنكاح. النكاح ينظر، أظنهم أيضا ألزموه به، والعتاق وغيره. نعم، سبق اللسان، ما سمعت أنا. الحكم الوضعي، الحكم التكليفي سقط عنه لأنه معلق بأحكام وضعية، والحكم الوضعي موجود وهو المانع، مانع الجنون. قال: المسألة الثالثة، بيع الصبي. أما الصبي الذي ليس بمميز فلا ينعقد بيعه ولا يصح عند أهل العلم. الذي ليس مميز معنى أنه دون التمييز ولا يعقل الأشياء، ربما باع أثل الأشياء المرتفعة بثمن بخس، كالذي يبيع مثلا البندق مثلا بألف ريال يفرح بها أو ما أشبه ذلك، أو 2000 أو 3000 مع أنه بمئات الآلاف وما أشبه ذلك، فهذا ليس مميز، بل ربما يفرح ببعض الحلوى. قال: أما الصبي الذي ليس بمميز فلا ينعقد بيعه ولا يصح عند أهل العلم. وأما الصبي المميز، يعني الأول فيه إجماع لأنه بحكم المجنون، وأما الصبي المميز الذي يعقل هذا مرتفع الثمن وهذا منخفض، ويعلم أيضا يعلم الأثمان والحساب، فاختلف أهل العلم في انعقاد بيعه. فذهب أحمد وإسحاق وأبو حنيفة والثوري إلى أنه يصح بيعه وشراؤه بإذن وليه وفيما أذن له فيه، أن يوكله وليه بالبيع في بعض الأمور وميز له الذي يبيع والذي لا يبيع والأثمان، فهذا يصح بيعه وشراؤه. فإذا تصرف فيما لم يأذن به الولي فله أن يسترد، هذا معنى قولهم بإذن وليه وفيما أذن له فيه. وذهب الشافعي وأبو ثور وأحمد في رواية لأنه لا يصح مطلقا لأنه دون البلوغ ورفع القلم عنه، لكن رفع القلم قلم التكليف قلم التأثيم، وأما المعاملات ظهر صحتهم. قال: والقول الأول أصح، والله أعلم. واشترط أصحابه أن لا يحصل في بيع الصبي غبن فاحش، وهذا أيضا شرط جيد، كان يكون نسي أخطأ أو تساهل من قبل نفسه وغبن غبنا فاحشا، فهذا لوليه أن يسترد. العبء، نعم، الاعتماد في المسألة على الحديث: إنما البيع عن تراضي إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم، والصبي هو قائم لوليه، أو حتى وإن كان في مال نفسه الصبي فلا يصح تصرف الصبي في ماله إلا بإذن الولي. ما الدليل على ذلك؟ نعم، ما الدليل على أن الأطفال يعني تصرفهم يكون بإذن الولي؟ ولا تتسفى أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وأيضا آية اليتامى، فإذا بلغ النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قال تنبيه: أجاز أحمد وإسحاق بيع وشراء الصبي، بيع وشراء الصبي للشيء اليسير ولو بدون إذن الولي، وهو قول حسن. الأشياء اليسيرة التافهة المستحقرة، وأما الأشياء الكبيرة فلا. وهذا الذي جرى عليه العمل بين المسلمين، يذهب الصبي ويشتري الأشياء استعمال المستحقرات التافهة فلا ضرر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.